السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن من الأخلاق الذميمة والصفات السيئة والأعمال القبيحة التي تحصل في قلوب الناس ويحملونها في أجوافهم وقد يصرحون بها بألسنتهم لهو خلق ذميم يضر بالبدن ويفسد الدين ويثير البغضاء والشحناء. هذا الخلق هو الحسد. أيها الناس، إن الحسد يضر بالناس فيتعب قلوبهم فتمرض أبدانهم، وكذلك يضر بدينهم، يتضررون في دينهم لأنه فساد وضرر وأذى للمسلمين. أيها المؤمنون عباد الله، إن الحسد عرفه العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن مستحق لها، وقد يكون مع ذلك سعي في إزالتها. الحسد أيها الناس خلق ذميم وعمل قبيح، ولذا فرق أهل العلم بين الحسد والمنافسة، فقالوا المنافسة هي التشبه بالأفاضل فيما هم فيه من الخير والفضل من غير إضرار بهم، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وفرق العلماء بين الحسد والبخل، فقال العلماء إن الحسد والبخل يجتمعان في أن كلا منهما مراده منع النعمة عن الناس، وينفرد الحسد بأن الحاسد لا يريد أحدا أن يحصل على تلك النعمة. وفرق العلماء بين الحسد والغبطة، فقالوا الغبطة يتمني الخير والفضل مثل فلان من غير أن يكون عليه ضرر أو به أذى أو تنقص. أيها الناس، أسباب الحسد ثلاثة: أولها بغض المحسود، أن يكون الحاسد في قلبه بغض لذلك الرجل المحسود فيحمله بغضه على حسده وعلى التحاسد والأذى له. والثاني أن يوفق الرجل المحسود لفضل وخير ونعمة يعجز عنها الحاسد فيحسده على ما يرى من المقام والنعمة التي أصابها فيحسده على ذلك الفضل الذي عجز أن يصل إليه. والثالث وهو أشرها وأخبثها كما قال أهل العلم: أن يكون الحاسد به شح عن الفضل والخير والنعمة أن تصل إلى الناس فيعجز عن منعها وردها لأنها فضل من الله يؤتيها من يشاء، فعند ذلك يحصل منه تسخط على الله ورد لفضل الله جل وعلا وحسد لهؤلاء الناس المنعم عليهم، مع أن ذلك الحاسد قد يكون عنده من النعمة والفضل ما هو ظاهر عليه. وهذا هو حسد إبليس لعنه الله. أيها المؤمنون، إن الحسد نهى الله عنه لأنه خلق لا يليق بمؤمن. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى لنبيه وهو للأمة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله نهى عن الحسد لأنه زوال النعمة ولأنه يمنع من حصول الخير لصاحبه، يمنعك الإيمان، قد يمنعك الإيمان والإسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. يكادون من حسدهم أن يقتلونه ويصيبونه بأعينهم. ولذا أخرج الإمام البيهقي وابن أبي شيبة وهكذا غيرهما أن المغيرة بن شعبة كان يمشي هو وأبو جهل فمر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحكم، وهي كنية أبي جهل، هلم إلى الله وإلى رسوله. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت تارك سب آلهتنا؟ ثم قال: يا محمد، إن كنت تريد أن نشهد أنك قد بلغت فإنا سنشهد أنك قد بلغت. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال أبو جهل للمقير بن شعبة قبل أن يسلم: إني والله لأعلم أنه نبي ولكننا نحن وبنو قصي أي تنافسوا في الشرف والرئاسة حتى إذا تحاكت الركب أي استوينا سويا في الشرف والرئاسة قالوا منا نبي، فمن أين لنا ذلك؟ فمنعه من الإيمان ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه على الحق الحسد. أيها الناس، إن الحسد خلق يهودي، ولذا قال الله عز وجل: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله وأنه خارج، ولكن لما لم يكن من اليهود بادروه وبارزوه بالمحاربة والبغضاء والتحذير حسدا من عند أنفسهم. جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على السلام والتأمين، أي هم يحسدونكم، لكن على هذين الأمرين تحية الإسلام والتأمين في الصلاة أشد حسدا لكم، لأن فيهما أمر عظيم وخير كثير. يا أيها الناس، إن أول ذنب عصي الله به هو الحسد. لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لعنه الله وأنذره إلى يوم القيامة ليتمكن من إغواء من استطاع إغواءه من الناس من ضعفاء الإيمان. فما الذي منعه الإيمان والسجود والامتثال لأمر الله؟ إنه الحسد الذي أورثه الكبر والتعالي على هذا المخلوق الذي شرفه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، لو تفكرنا جميعا في تلك الصورة العظيمة والقصة الكريمة التي وصفها الله بأنها أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام، ما الذي بغضه إلى إخوانه؟ ما الذي جعل إخوانه يفكرون في قتله ويتكلمون في أبيهم نبي من أنبياء الله ويجعلونه في بئر؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ إنه الحسد. أيها الناس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. قال العلماء: ولو تمعنت في هذه الآيات لرأيت أنهم لم يصفوا يوسف بالأخ لشدة ما وقر في قلوبهم من الحسد، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في قيامة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف، لم يقولوا على أخينا يوسف. وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فلما تمكنوا من ذلك وضعوه في الجب وتركوه وذهبوا، وذكر الله من شأن ذلك ما ذكروا. قال العلماء: وأنت انظر إلى هؤلاء الإخوة كيف لم تطب نفوسهم أن يعبروا بالأخ ليوسف، مع أن أخاهم لما ذهبوا إلى الملك ليكتالوا قالوا: يا أبانا منع منا الكين أرسل معنا أخانا نكتل. ولم تطب نفوسهم أن يقولوا ليوسف أخوهم ويصفونه بهذه الكلمة. كل ذلك سببه الحسد العظيم الذي وقر في قلوبهم. يا ترى عباد الله، ما هو أول سبب، أو ما هو السبب في سفك أول دم وقتل أول مسلم في الأرض؟ إنه الحسد، إنه الحسد. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بماسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين بعد أن حسده، طوعت نفسه له أن يقتله حسدا، لأن الله تقبل منه ولم يتقبل من الآخر. الحسد ضرر عظيم وفساد كبير، ولذا كان من أعظم الأسباب التي تهدم الأخوة وتمزقها الحسد. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأمور المنهي عنها تقطع الأخوة وتمزقها، ولذا قال: ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن السلامة من الحسد وسلامة القلب من ذلك تجعلك من أفضل الناس وخير الناس. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحة للألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل قلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. ولا غل ولا حسد. الحسد أيها الناس مرض وداء يفتك بالقلوب وصفوف الناس المسلمة. هذا المرض جاء من الأمم الماضية، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم وهو في الصحيحة قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قال: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. والتحاسد الذي يحمل على البغي والأذى والاعتداء. وجاء من حديث الزبير بن العوام وهو عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الدين شعر، ولكن حالقة الدين. والذي نفسي بيدي لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تنشر السلام بينكم. داء الأمم، مرض الأمم كلها الحسد. احذر الحسد، فإنه يجعل في القلب الكمد والضرر. أيها المسلم، إن الحسد أذى، أذى للمؤمن. أنت وراه في معيشته، في حاله، أينما ذهب، والحاسد يتابعه. قال معاوية رحمه الله ورضي عنه: وجدنا لكل داء دواء إلا الحاسد. الحاسد لا دواء له إلا أن يداوي نفسه هو، أو يعتصم المحسود بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألم تقرأ سورة في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بها ويكتفي بها من العين والحاسد والجن والمس؟ وأمر الله فيها نبيه أن يستعيذ به من الحسد: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد سواحل، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد يؤلم ويتعب ويؤذي، فاستعذ بالله منه، وادع الله أن يعصمك من الحاسدين. النبي عليه الصلاة والسلام حين مرض واشتكى نزل إليه جبريل ليرقيه، فقال: يا محمد، اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. انظر إلى هذه الرقية العظيمة: ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. العين الضارة هي عين الحاسد، وعين المعجب إذا لم يبرك، وعين الإنس وعين ماذا الجان. احذر عبد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذات دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكانت تقرأ صباحا ومساء من أذكار الصباح والمساء. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان، فلما نزلت المعوذتان اكتفى بهما. يا أيها المؤمن، إن أمر الحسد أمر عظيم، فكان ينبغي عليك أن تكف نفسك عن الحسد. قال ابن رجب رحمه الله: والناس في الحسد مراتب، فمنهم من يحسدك، من يحسد ويتمنى زوال النعمة ويسعى بالقول والفعل عن زوالها وتحويلها إلى نفسه، ومنهم من يحسد ويسعى في تحويل هذه النعمة عن المحسود بالقول والفعل وإن ذهبت إلى غيره، وهذا فعل إبليس. ومنهم من ينافس ويحسد لكن لا يتمنى زوال النعمة ولا يحصل منه ضرر، وإنما يسعى أن يكون له مثلك، فهذه الغبطة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقسم الرابع قال: رجل يصيبه الحسد فيأتي إلى المحسود فيزوره ويسلم عليه ويدعو له، أي أنه يعالج نفسه ويكبت نفسه ويدفع عن نفسه الحسد. قال ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه يظهره، والكريم يخفيه. أيها الناس، إن الحسد وضرره كثير، ولكن أردنا إخواني في الله الإشارة والتنبيه على هذا المرض الذي أصاب الناس، أصاب الرؤساء وأصاب الدول وفرق شمل الناس بسبب التحاسد على هذه الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تنافسوها كما تنافسوها فتفسدكم كما أفسدتكم. هكذا عباد الله، الرجل يبغض أخاه، يبغض جاره، يبغض زميله، يبغض صاحبه بسبب الحسد وبسبب ما من الله عليه من النعمة. تذكر قول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الذي يقسم الأرزاق ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. الفضل كله له، اطلب الفضل من الله، لا تحسد، لا تمدن عينك إلى أحد، إلى أمر الدنيا، وانظر إلى أمر الآخرة. والحمد لله رب العالمين.